أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
مرقس 50. مرحبا وأهلا بكم في دراستنا للكتاب المقدس. هذه هي الدراسة رقم 50 في سلسلتنا من إنجيل مرقس. في المرة السابقة كنا قد بدأنا دراسة إنجيل مرقس الإصحاح 8، والذي يفتح واقعة إطعام يسوع لجمع كبير والذي كان يتبعه. لنقرأ أول 5 آيات من هذه الواقعة. نقرأ بداية في الآية 1 من إنجيل مرقس الإصحاح 8. في تلك الأيام إذ كان الجمع كثيرا جدا ولم يكن لهم ما يأكلون، دعا يسوع تلاميذه وقال لهم: إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق، لأن قوما منهم جاءوا من بعيد. فأجابه تلاميذه: من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية؟ فسألهم: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: 7. يعلن يسوع بأن له عطف على الجمع وأنه يجب أن يطعمهم. سأل التلاميذ يسوع: من أين سيأتي بطعام لهكذا جمع كبير؟ لقد نسوا أن يسوع مسبقا كان قد أطعم جمع مكون من أكثر من 5000 شخص. كذلك أن يسوع قد صنع العديد من المعجزات مبينا أنه كان من الله، لذا فإن معجزة إشباع أولئك الناس لن تكون مشكلة بالنسبة ليسوع. لكن يبدو أن التلاميذ قد نسوا هذا، حتى بالرغم من أننا قرأنا مسبقا أحداثا كثيرة ليسوع يعطي فيها بمعجزات. يعد الكتاب المقدس بأن يسوع لا يزال يدبر المؤونة لشعبه. إن تدبير الله الخاص لشعبه يتمركز حول الخلاص، التحرير من عقاب خطايانا. كذلك أن عناية الله هي متواصلة لشعبه. نحن لا نريد أن نسلك في مسلك التلاميذ هنا وننسى أنه لا يوجد هناك موقف كبير على سيطرة يسوع. سألهم يسوع: كم رغيفا من الخبز لديهم؟ وأجابوه بأن لديهم 7. واقع مهم من هذا بأن يسوع سيقوم بإشباع 4000 شخص ب7 أرغفة. سيقوم يسوع بمضاعفة الطعام لإشباع كل أولئك الناس، وبعدها تتبقى لديهم كمية كبيرة. هذه الواقعة بيّنت مرة أخرى قدرة يسوع على تسديد الاحتياج حتى بالرغم من أن الظروف كانت صعبة. بنفس الطريقة يستمر يسوع اليوم بتسديد احتياج شعبه، أولئك الذين يأتون إليه بالثقة فيه كمخلص. يعد يسوع في رسالة العبرانيين في الإصحاح 13 والآية 5: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. عندما نصبح أبناءه يعد يسوع بأنه لا يهملنا ولا يتركنا. لنعد إلى إنجيل مرقس الإصحاح 8 الآن ونكمل في هذه الواقعة. نقرأ بداية في الآية 6: فأمر الجمع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ السبع خبزات وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا، فقدموا إلى الجمع، وكان معهم قليل من صغار السمك، فبارك وقال أن يقدموا هذه أيضا، فأكلوا وشبعوا، ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال، وكان الآكلون نحو 4000، ثم صرفهم. نرى بأن يسوع قد أخذ 7 أرغفة وأطعم بها 4000 شخص، وهذا يذكرنا بأن يسوع قادر على أن يكمل أمورا كبيرة عن طريق كميات صغيرة. ليس هناك أمر كبير جدا على الله، وليس هناك تسديد احتياج صغير جدا على الله ليكون قادرا على إتمام الأمر. قرأنا بأن يسوع قد شكر. يذكرنا هذا بأن كل الأشياء الصالحة في هذا العالم تأتي من الله، وأن علينا أن نعطي الشكر من أجلها. أعطى يسوع الخبز للتلاميذ، وقام التلاميذ بتوزيعها على الجموع. هكذا يعمل الله عن طريق خبز الحياة كلمته. أعطى الله كلمته الكتاب المقدس إلى شعبه المؤمنين الحقيقيين، وهم موصون من قبل الله للكرازة بتلك الكلمة إلى كل العالم. بعدما أتموا إشباع 4000 شخص، أخذوا السلال المتبقية، وكان قد بقي لهم 7 سلال. كانت تلك أكثر من 7 أرغفة التي بدأوا بها. مرة أخرى يؤكد هذا بأن الله غير محدود، كذلك أن الله قادر على أن يتم المهمة حتى وإن يبدو كأنه ليس هناك دعم كاف أو مال كافي أو أي شيء آخر. كان هناك أكثر من الكفاية من الخبز لإشباع كل شخص، وكان هناك الكثير من المتبقي. هذا يعلم حقيقة أن الله يوفر الكثير من الإنجيل الكافي لتخليص كل أولئك الذين تم إعطاؤهم ليسوع. دعونا ندقق في الحدث التالي الذي يحدث. نقرأ بداية في الآية 10 من إنجيل مرقس الإصحاح 8: وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دلمانوثة، فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه، فتنهد بروحه وقال: لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية. ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر. جاء يسوع وتلاميذه إلى منطقة جديدة. ذهبوا بالسفينة إلى منطقة تسمى دلمانوثة. جاء الفريسيون إليه: كما تعلمنا في الدراسات السابقة بأن الفريسيين كانوا مجموعة من المعلمين الدينيين في إسرائيل في أيام يسوع. كانوا أقرب لحق الكتاب المقدس من المجموعات الأخرى، لكن يسوع لا يزال لديه بعض الكلمات القاسية جدا لهم، وهذه الحادثة ستبين أيضا لما أن غضب الله كان عليهم. أول شيء سنلاحظه فيما يتعلق بأولئك الفريسيين هو أنهم جاءوا ليجربوه. لقد حاولوا أن يوقعوا بيسوع في الخطيئة، أو يوقعوا يسوع في الفخ بطريقة ما، وأن الفقرة تؤكد بأن أولئك الفريسيين جاءوا إلى يسوع. لذا فإن هناك نية لدى أولئك المعلمين بأن يوقعوا بيسوع في الفخ. ليسوا قادمين ليسوع لأنهم يطلبون معرفة الحق وأن يطيعوه. منذ مدة بعيدة في دراستنا لإنجيل مرقس قرأنا عن مختلف الناس الذين جاءوا إلى يسوع لتعلم الحق. هم قادمين بقليل أو كثير بذهن مفتوح لسماع ما يقوله يسوع وأن يتبعوا ذلك. أولئك الفريسيين، أولئك المعلمين، لم يكونوا قادمين بتلك النية، والأكثر من ذلك أنهم كانوا قادمين ليوقعوا يسوع في الفخ أو الشرك، وذلك هو الجزء الكبير من سبب أن غضب الله كان على أولئك الرجال. أولئك الرجال كانوا قد أعطوا لنا لمساعدتنا على اختبار أنفسنا. لماذا نأتي إلى الكتاب المقدس؟ هل أننا قادمون لنتعلم ما يقوله الله ولنطيعه؟ أم أننا قادمون لكي نجرب الله أو لكي نجد خطأ أو زلة في الكتاب المقدس بطريقة ما؟ اليوم سنأتي لنسمع من يسوع عن طريق قراءة الكتاب المقدس. كان هؤلاء القادة الدينيين في عدة أوقات يأتون إلى يسوع محاولين أن يوقعوا به في شرك. الشيء المساوي لنا اليوم هو أننا نقرأ الكتاب المقدس بنية لكي نجد خطأ ما في الكتاب المقدس، تماما مثل أولئك الرجال الذين جاءوا ليسوع بنية أن يجدوا خطأ فيه. في هذه الحالة لن ننال بركة من الكتاب المقدس، بالأحرى إذا جئنا إلى الكتاب المقدس بتواضع برغبة التعلم وطاعة الكتاب المقدس. عندها نكون مثل أولئك الناس الذين أصغوا ليسوع فنالوا البركة. نقرأ عن هذه الفكرة في مزمور 138 والآية 6، نقرأ هناك: لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. يحترم الله أو ينظر إلى المتواضع. أولئك المتواضعين الذين يأتون إلى الله أو الكتاب المقدس بتواضع منتظرين التعلم، لكن المتكبرين كأولئك القادة الدينيين هم بعيدين عن الله. شيء آخر نقرأه عن أولئك الرجال بأنهم أرادوا أن يروا آية من السماء، أرادوا أن يروا بعض المعجزات من الله. وبعض الناس اليوم يريدون أن يروا بعض المعجزات من السماء، لكن الكتاب المقدس ليس فيه كلمات جيدة ليقولها عن الناس الذين يريدون أن يروا معجزة من السماء. في إنجيل متى الإصحاح 12، بعض المعلمين الدينيين في إسرائيل جاءوا مرة أخرى ليطلبوا آية أو معجزة. نقرأ عن هذا الحدث بداية في الآية 38: حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان ها هنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا. أراد أولئك القادة الدينيين آية أو معجزة، وتلك أيضا اليوم مشكلة، بأن كثير من الناس يريدون آية أو معجزة من الله، لكن الكتاب المقدس يركز على المؤمن الحقيقي الواثق بالله وكلمته. رسالة كورنثوس الثانية والإصحاح 5 والآية 7 تقول: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. إن المؤمن الحقيقي يسير يوميا بالثقة بالكتاب المقدس وليس برؤية معجزات. وكما قرأنا في هذه الفقرة بأن يسوع له كلمات قاسية لأولئك الرجال الذين يطلبون آية أو معجزة، لكن استجابة يسوع هي: جيل شرير وفاسق يطلب آية. نحن لا نطلب آيات أو معجزات من الله، بل على الأصح نحن نثق بكلمته وخطة الله في كل شيء. إن آية يونان النبي هي البديل الذي فعله يسوع حيث صلب ومات ودفن وقام في اليوم الثالث. سنقوم بتغطية هذا فيما بعد في دراستنا لإنجيل مرقس. في إنجيل مرقس الإصحاح 8 قرأنا بأن يسوع تنهد بروحه. كلمة تنهد هذه هي في الواقع اشتقاق، أو أن كلمة أن التي نظرنا إليها في دراسات قليلة مضت هي تعرف بحزن أو معاناة هذا العالم الشاق. هذه الكلمة شاقة بسبب خطيئة الإنسان، وهي تنهد أو حزن الله بأن هذا قد حدث. لكن قانون الله الكامل يتطلب بأن يكون هذا العالم شاق بسبب خطيئة الإنسان، وأن يسوع قد تنهد بعمق بسبب أولئك الرجال الذين كانوا يحاولون أن يوقعوا بيسوع، وأننا في عصيان لله. يسأل يسوع: لما أن هذا الجيل يطلب آية؟ لماذا أن أولئك القادة يطلبون آية بدلا من أن يثقوا بالله وبكلمته؟ لقد سبب هذا حزن عميق لله، وكذلك أثار غضب الله كما قرأنا في فقرات أخرى. آخر شيء قاله يسوع في هذه المواجهة مع هؤلاء الرجال مهم. قال يسوع: لا تعطى لهذا الجيل آية. هذا القول مهم لأنه يبدو أنه يناقض النص الذي في إنجيل متى الإصحاح 12 والذي قرأناه للتو. في إنجيل متى الإصحاح 12 قال يسوع بأنه لن تعطى أي آية عدا التي أعطيت ليونان النبي. بالأحرى أنه في إنجيل مرقس الإصحاح 8 قال يسوع ببساطة أنه لن تعطى أي آية. ليس هناك أي تناقض، لكن على الأصح أن هذا هو مثال لكيف أن الله قد كتب الكتاب المقدس بأسلوب دقيق جدا. في إنجيل متى الإصحاح 12 يقول يسوع بأنه فقط المعجزة التي أعطاها لغير المخلصين ليركزوا عليها هي قيامته. إن قيامة المسيح هي إثبات مهم جدا بأن المسيح قد قهر الموت ويحكم على كل البشر ضمن الحقائق الأخرى. هذه هي آية كبيرة والتي أعطاها الله لبني البشر. في إنجيل مرقس الإصحاح 8 كان أولئك المعلمين الدينيين يطلبون معجزة خاصة من يسوع. يجيبهم يسوع بأنه لن ينفذ طلبهم لمعجزة أو آية. لن ينالوا أي آية أو معجزة من الله كما يطلبون. إن كلا النصين صحيح، لكنهما معنونان لوجهين مختلفين من تعامل الله مع أولئك الرجال. الآية 13 تعطي نقطة مهمة، نقرأ هناك: ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر. جاء الفريسيين إلى يسوع ليجربوه بعد هذه المواجهة القاسية. يتركهم يسوع ويذهب إلى مكان آخر. إنه لأمر مهم. في أغلب المواجهات يشفي يسوع شخص ما أو يشجع مجموعة ما بتعليم جديد. في هذه المواجهة يختبر أولئك الرجال يسوع، وببساطة يوجه يسوع كلام قاس لهم ويغادر. لا نريد نفس الاستجابة هذه من الله كلما نقرأ الكتاب المقدس. قراءة الكتاب المقدس هي الاستماع ليسوع. إذا قرأنا الكتاب المقدس مثل أولئك المعلمين الذين جاءوا ليسوع ليجربوه، فإننا سنلقى استجابة مشابهة. إذا حاولنا أن نجد تناقضات أو عيوب في الكتاب المقدس، عندها سيكون الأمر كما لو كنا نأتي إلى يسوع محاولين أن نجربه. ستكون النتيجة هي أن يتركنا يسوع. سيصبح الكتاب المقدس مثل كتاب مغلق بالنسبة لنا. سنكون مثل ذلك الرجل الذي قرأنا عنه حديثا في إنجيل مرقس الإصحاح 7، والذي كانت أذناه مسدودتان. نكون قد أغلقنا آذاننا نحو الكتاب المقدس. نحن نسمع الكلمات المقروءة من الكتاب المقدس، لكننا لا نفهم الحقيقة، كما لو أن آذاننا مغلقة. حتى وإن كان هذا ينطبق علينا في الماضي، ما دام يوم الخلاص مستمر، يمكننا أن نصرخ إلى الله من أجل الرحمة، طالبين من الله أن يعطينا قلبا متواضعا أمام كلمته. نقرأ نصا مشجعا عن الرجوع إلى الله لأجل الرحمة في سفر أشعياء الإصحاح 55. نقرأ بداية في الآية 6: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. شكرا لإصغائكم. هذا كل ما لدينا من وقت لهذا البرنامج، سنكمل هذه الدراسة في المرة المقبلة.
شكرا لإصغائكم. رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po box
813 weimar.ca 95736.usa
أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.